بسم الله الرحمن الرحيم.
حرم على كل مسلم علم ان هذا معصيه ان يتابعه، فلو تابعه على المعصية وهو يعلم فقد وقع في الشرك، وهذا نوع الشرك الذي وقع فيه النصارى عندما قال تبارك وتعالى عنهم اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. فمعلوم قطعا أن النصارى لم يسجدوا للقساوسة ولا للرهبان. لذلك علي بن حاتم الصحابي الجليل عندما أسلم وسمع هذه الآية قال يا رسول الله إنا لم نعبدهم، يعني لم نسجد للأحبار ولا للرهبان. فقال له ألم أحل لكم الحرام وأحرم عليكم الحلال فتبعتموه؟ فقال بلى. قال فتلك عبادتهم، فطاعة العلماء والأمراء في المعصية هو يعلم أنها معصية نوع من أنواع الشرك ألا وهو شرك الطاعة. قال ومنها من هذه المسائل قول الخليل إبراهيم عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه يهدين سيهدين. قال فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. فقال أي إبراهيم جعل هذه الكلمة، فقال الله تبارك وتعالى وجعلها كلمة أي هذه الكلمة باقية في عقبه أي في نسله لعلهم يرجعون. الشيخ يقول إن من تفسير كلمة التوحيد لا إله إلا الله أن توالي هذه الكلمة، أن تحبها وتحب أهلها وتنصرها وتنصر أهلها، وأن تتبرأ من كل ما يخالفها، أن تتبرأ من المشركين وشركهم ومن معبوداتهم الباطلة. فمثلا المجوس يعبدون النار، فيجب عليك أن تتبرأ من طاغوت النار الذي يعبد من دون الواحد القهار، وأن تتبرأ من هذه العقيدة عقيدة المجوسية، وأن تتبرأ من المجوس الذين تبعوا هذه العقيدة كذلك الشيوعية مثلا التي تعني إنكار وجود الرب لا إله والحياة مادة. الشيوعية مشهورة في بلاد روسيا وغيرها مما تبعهم، يجب عليك وجوبا إذا كنت تؤمن بهذه الكلمة أن تكفر بها لأنها تنكر وجود الرب تبارك وتعالى. كذلك الشرك الحاصل عند اليهود والنصارى وغيرهم، يجب عليك أن تكفر بهذا الشرك وأن تتبرأ من المشركين وأن يظهر ذلك فيما بينك وبينهم، فلا يحب مسلم كافرا أبدا. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال ومنها من هذه المسائل في هذا الباب آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم أي هذا الحب في الإسلام. فكيف من أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله عز وجل؟ الشيخ يتكلم في هذه المسألة عن قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب. فقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فالمشركون يحبون الطواغيت. أبو سفيان أيام كان كافرا في غزوة أحد، قلنا هذا في مرة قبل الماضية عندما وقف بين الناس في غزوة أحد ماذا قال بعدما سأل وقال أهل قوم محمد أهل قوم أبي بكر أهل قوم أبو بكر أهل قوم عمر؟ فقال أما أولئك قد مات أعلو هبل. ثم قال بعد ذلك لنا العزة ولا عزة لكم. هذا يعتز، وهذه العزة التي حصلت له من هذا الإله الباطل لا تنتج إلا عن حب الذي ينهب إلى البدوي مثلا وينذر له ويذبح له ويدعوه، لا بد أن في قلبه حبا لهذا النفس الذي جعله مع الله تبارك وتعالى. قال ومنها وهي آخر مسألة قال قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. يقول وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التردد بها عاصمة للدين والمال. قلنا في الأسبوع الماضي قبل الماضي هذه مسألة خطيرة، ونبسط هذا التفصيل. قلنا أنه بمجرد أن يقول الإنسان كلمة التوحيد دخل في الإسلام، ويحرم بمجرد التلفظ الدم والمال، وبعد ذلك يجب عليه امتثال ما تقتضيه هذه الكلمة، فإن لم يمتثل فلذلك أحكام. قلنا مثلا نحن في معركة في حرب، ووقعت سلاحك على كافر فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هنا حرم ماله ودمه، لا يجوز لك البتة أن تتقدم إليه بأي أذى. طيب أسلم وأصبح مع المسلمين ولم يصلي، هذه مسألة أخرى. إذا في الأول عصم ماله ودمه مجرد التلفظ، طيب بعد أن دخل في الإسلام أقول له لابد أن تلتزم أحكام هذا الدين، وبينا قبل ذلك أحكام الطائفة الممتنعة بالتفصيل بفضل الله تعالى، فمن أراد التوسع فليرجع إلى الكلام في هذه المسألة قبل ذلك إن شاء الله. ندخل في الباب الذي بعد ذلك. يقول الشيخ: باب من الشرك لبس الحلقة والصيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال: وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قال رواه أحمد بسند لا بأس به. قال: وله أي لأحمد عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا في يده صيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا هو الباب. الباب يقول: باب من الشرك لبس أو لبس الحلقة والصيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. نقف وقفا شفاء بعدما تكلم عن فضل التوحيد وعظم الشرك والدعاء إلى التوحيد وتفسير التوحيد، بدأ بفصل بعض أنواع الشرك. الشرك نوعان، الشرك نوعان، منه شرك أكبر ومنه شرك أصغر. الشرك الأكبر هو الذي إذا فعله الإنسان استوجب الخلود في النار وخرج من الملة، ولكن فعل الشرك الأكبر، من فعل الشرك الأكبر خلاص استوجب أن يخرج من الملة واستوجب أن يدخل النار، إلا أن يقلع ذلك الشرك ويرجع إلى الإسلام مرة أخرى. أما الشرك الأكبر فلا يخرج العبد من الملة، بل هو من أكبر الكبائر. إذا نوصل الأصل كده، أي ذنب، أي ذنب أطلق عليه كلمة الشرك فهو من أكبر الكبائر، من أعظم الكبائر، فلا يستهين. رغم أن تقول لك أنت شرك، أم الشرك أضر ولا أكبر؟ أضر أو سهل؟ ليس سهل. أنا أسألك الزنا سهل؟ ها؟ عظيم جدا طبعا، انتهاك الحرمات هذا عظيم، قتل النفس شيء سهل عظيم جدا. الشرك أعظم من هذا كله، كله معصية، كله معصية سماها الله ورسوله شركا، فهي من أكبر، أعظم من أكبر الكبائر. كلام واضح؟ فالشرك هنا سيعذب في هذا الباب وبعده، في هذا الباب وبعده بعض أنواع الشرك الأصغر. وبدأ الشيخ بأمثلة للشرك الأصغر ليه؟ لماذا؟ قال العلماء: الشيخ عبد الوهاب رحمه الله عليه بدأ بذكر الأدنى قبل الأعلى ليبين خطر الأدنى، لما تعرف أن الأدنى خطره كده، ما لو الأكبر عامل إزاي؟ ثم لما يبطل لك شبهة المشركين في الشرك الأصغر يدخل عليك قبول غض شبه المشركين في الشرك الأكبر. فهنا يقول: باب من الشرك، من هنا للتوعيه، يعني الآن هذا طفل، بعض أنواع الشرك الأكبر. من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، أي ما يشبههم لرفع البلاء أو دفعه. ترجمة واضحة جدا. شوف عايز يقول إيه؟ يقول إن من الشرك أن يلبس الإنسان حلقة، والحلقة هي كل حديدة التمت طرفها، الطرف ده والطرف ده التطر، ده اسمه إيه؟ حلقة. طيب هذه الحلقة رجل لبسها في يده. طيب قال لبس الحلقة والخيط، جاب حتة قماشة أو خيط ولبسها على معصمه، على ركبته، على رجله، على عنقه، أي مكان. قال ونحوهما ما يشبهه، علق شيئا من هذا القبيل. ليه؟ لماذا علق هذا؟ هذا الفعل في ظاهره مباح ولا حرام؟ مباح، ليس فيه شيء. طيب متى يتغير حكمه؟ المباح، خلي بالك، المباح يتغير حكمه بحسب مقصده. المباح يتغير حكمه بحسب مقصده. على سبيل المثال المشي، مطلق المشي مباح ولا حرام؟ ها؟ مباح. صوب السيارة مباح. طيب رجل مشى إلى المسجد، مشي الآن ما حكمه؟ واجب. أصبح المشي إلى المسجد واجب. ليه؟ لأن الجماعة واجبة، فسيروه من بيته إلى المسجد أصبح واجبا. ليه؟ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. طيب واحد أعزمه الله عادة في فيلم جديد بيقعد في سينما عربي مثلا، والفيلم ده بقى يعني ايه كويس كده وظريف وبتاع، فخرج من داره ليشاهد الفيلم، كل خطوات يخطوها في سجل حسناته أم في سجل سيئاته؟ سجل سيئاته. رجل ذهب للزنا أعزكم الله، هذا المشي ينتقل من الحل والإباحة إلى الفرق. طيب يعرف بقى الذنب كلما عظم المقصد الذي لأجله صار. واحد رايح البدوي طلع من الشرقية هنا من التقاطير إلى مصر، وقف معاه النذور والقرابين، يمشي كيلوات عليه، عشرات الكيلوات، هذه المسافة كلها في سجل سيئات، بل هي من أكبر الكبائر. ليه؟ لأنه يسير بقدمه إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، هو الشرك الأكبر. طيب هنا بقى لبس الحلقة، لبس الخيط، تعليق خمسة وخمسة. تلقى بعض الناس تركب سيارة ولا حاجة، تلاقيه عاملة ذراع كده، كف كده، خمسة، صح؟ وتلاقي مكتوب على كل واحدة مثلا بعض الأشياء. فالفلاحين جماعة الفلاحين تلاقي عندهم على البيوت معلق فوز دولار. فالدولار بتاع ده يعلق كل دور على العبيد، او يعلق عظمه الله في البقرة او في البهيمة عظمه، يجيب عظمه كده ويعني يجعلها تتخذ من الاحدين ويربطها في البهيمة، او يعلق اشياء كثيرة من هذه الاشياء. كل هذه الاشياء الذي يعلقها يعلقها الاعتقاد. طيب رجل بقى كما قلت علق حلقة ربط خير، اساله لما فعلت هذا؟ دليل. واحد يقول لك والله انا ايدي مكسوعه وقالوا الصبح بيقوم في الجنة، مش كده؟ ده معروف. طب ده مباح ولا حرام؟ ليس فيه شيء. واحد جاي في الصوف وربطها على دراعه لان ايده مرزوعه، خلاص ليس عليه شيء. طيب امراه اخرى، امراه لابسه قريش، مش القريش ده عباره عن حلقه؟ صح ولا لا؟ لابسه قريش ده لابسها ليه؟ اتزين بها، هذا حلال ولا حرام؟ حلال. واحد ثاني بقى لا، لابس حظاظه، مش الحظاظه؟ النهارده مشهور وسط الشباب حضاره، لابس حضاره، لابس شيء نقول له لماذا تلبس هذا الحذاء؟ شيء تركيب الحظ او تدفع عنه الضوء، تدفع عنه العين، تركب السياره في عام 45 دي بهذه الهيئه، لما وضعتها؟ على مرور مثلا ولا حاجه؟ لا، لدفع العين عندك، اذا تعلق بها اعتقاد. هنا بقى الحكم ينتقل من الاباحه الى امر اخر. هذا الفعل قد يكون شركا اكبر مخرجا من الملة، وقد يكون شركا أصغر. طيب متى يكون هذا الفعل شركا أكبر ومتى يكون شركا أصغر؟ يكون شركا أكبر إذا، اكتب عندك هذا الكلام، يكون هذا الفعل شركا أكبر إذا اعتقد أن هذا الشيء ينفع بذلك أو يدفع الضر بذلك. اعتقد أن في نفع أو ضر متعلق بهذا الشيء. إذا أنا أسأل سؤالي، هو النفع والضر من صفات مين؟ النفع من صفات رب العالمين، والضر من صفات رب العالمين، قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال عز وجل: ما يمسك الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. إذا جلب النفع والضر ودفع الضر هذا من خصائص رب العالمين. هذا المول هذا الشيء ينفع بذلك يضر بذلك، قل لا، هذا اعتقاد شركي. طيب إذا لا شرك أكبر، متى يكون شركا أكبر؟ إذا اعتقد في شيء أنه سبب لجلب النفع أو دفع الضر ولم يدل الدليل على أنه سبب لذلك. ثاني يكون شركا أكبر إذا اعتقد أن هذا الشيء سبب للنفع أو سبب لدفع الضر ولم يدل الدليل على أنه كذلك. إيه معنى الكلام ده؟ أنا أسأل سؤال، الفاتحة سبب لدفع الضر ولا لا؟ الفاتحة سبب الشفاء ولا لا؟ مين قال الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال ذلك، مش كده؟ في صحيح البخاري أن نفر من الصحابة صاروا مسافرين فقدموا على بلدة فأبوا أهل هذه القرية أن يضيفوا الصحابة، جماعة أخرى لم يضيفوا، فالصحابة في أثناء الليل جاءهم رجل وقال لهم: إن سيد الحي لديه لعمدة فعل المكان ده لدغته عقرب، فهل معكم من راق وثب يرقي؟ فقال الصحابي: نعم أنا أقي. فرقاه ثلاثة أيام بالفاتحة، بعد ما ثلاثة أيام قرصه وقرأ عليه الفاتحة كل يوم شفي الضر بفضل الله تعالى. فنعم كلام لما قص عليه قصة قال: نعم والله إنها لرقية، إنها إيه؟ لرقية. إذا ثبت الدليل إن قراءة الفاتحة تنفع بفضل الله عز وجل. إذا أتى سؤال: الفاتحة في حد ذاتها نافعة ولا الله ينفع بها؟ الله ينفع بها سبحانه وتعالى. طيب واحد عنده صداع، صداع عشان نعرف التجويد ما يتعرفش، واحد عنده صداع ماشي؟ في عنده مرض معين، راح للدكتور قال له خد الدواء الفلاني اسبرين مثلا. طيب الاسبرين ده سبب لدفع او لتسكين هذا المرض، صح ولا صح؟ من اين عرفنا ذلك؟ هل في دليل في الكتاب او في السنه او في اقوال الصحابه بتقول ان الاسبرين مفيش؟ كيف عرفنا ذلك؟ بالتجربه، بالتجربه الظاهره عرفنا ذلك. حط بقى خطين، واحد بالتجربه، اثنين الظاهره. طيب ايه؟ إذا لابد أن يكون هذا الشيء ظاهر، واحد مريض يدور الدواء ده بارئ بفضل الله، عنده جرح حطينا عليه الدواء ده شفي الجرح بفضل الله، إذا هذا عرف بالتجربة الظاهرة أنه مريض. طيب شيء ما لم يعرف لا بالدليل النصي لا الكتاب ولا بالسنة ولا يعرف بالتجربة، جه واحد قال لك شوف أنت عايز تشرب خذ ريشة نعام وعليها تلبك، إيه ده ريشة نعام في الشفاء؟ لا تؤكل ولا تشرب ولن كل ما هنالك انك تعلمها ثلاثة. طيب اذا هذا لا يدل على دليل لا في الكتاب ولا في السنه ولا يدل على التجربه، اذا نقول هذا سبب باطل. سبب ايه؟ باطل. هنا سؤال: الرجل يعتقد ان الشرك هو الضر لكن جعل هذا السبب سببا ولم يدل عليه دليل، هذا سبب غير شرعي، نقول وقع في الشرك الاصغر. وده بقى الكلام معنا خالص. طيب نقرأ بقى الحديث، يقول قوله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. شو نقول؟ لرفع البلاء أو دفعه، فرق بين الرفع وبين الدفع. شو نقول؟ رفعه رفع البلاء إزالته بعد نزوله، ودفعه منعه قبل نزوله. عايز أقول أن الرفع يقتضي أن يكون قد نزل قبل ذلك، شيء رفعه الرفع هو ايه؟ نزل. يبقى واحد مريض اصيب بمرض فبنقول له خلي بالك احنا معانا دواء معين سيرفع عنك هذا البلاء. طب الدفع، واحد خايف من العين، خايف من الحسد، هيفتح محل كبير وخايف من الحسد، فيقول لك ايه؟ ادفع تبيع، مش ده موجود النهارده؟ يقول لك العتبه دي عتبه مشؤومه، ليه؟ العتبه ما اتدفعش عليها. هذا فعل اهل الجاهليه الذين يظنون ان هذا دافع، وهذا ليس بدافع بل هذا من الشرك. كثير من الناس يقول لك لازم نظفر المكان، لازم نظفره بايه؟ بدافع. وممكن يبقى جاهل ادهى بالجمال يبدا بقى ايه يعمل خمسه وخمس لا الحل كله بقى ايه بقى ذنب كده. كل هذا لماذا؟ ظن منه هذا المسكين ان هذا سيدفع عنه بلاء الله تعالى. الله عز وجل قال قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضر او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته. اذا اما ان يرفع البلاء بعدما نزل او يدفع يمنع عنه البلاء حتى لا ينزل به. في كلتا الحالتين هذا من الشرك. قال قال وقول الله تعالى سنفسر اول ايه شوف ذكر اول ايه جاءت هذه الايه في سوره الزمر وانا اركز وانبه كثيرا. القران المكي القران المكي بالذات يجب ان تقف معه وقفات. ليه؟ القران المكي نزل في اول عهد الاسلام وكان الصحابه قبل ذلك على الكفر والشرك والحياه لها جاهليه والمجتمع مجتمع وثني واناس خرجوا من بيت الجاهليه الى بيت الاسلام. فانت تحتاج ان تقف معها وقفات لان هذه الايات كانت تطهير بمثابه التطهير لقلوب الصحابه. هذه الايات التي انتجت الجيل الفريد. جيل الصحابه ده اللي تربى على القران المكي لما راح المدينه اقام الله بهم دوله الاسلام. كما قلت قبل ذلك ان الاحكام الشرعيه يسهل تطبيقها اذا ثبت الايمان في القلب. اما اذا لم يثبت الايمان في القلب يصعب التكليف. تقول صلي مش قادر. دع عنك الربا مش قادر. دع عنك الزنا دع عنك كذا 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 لا يستطيع لان لم يثبت الايمان بعد في القلب. هذه الايه في سوره الزمر وسوره الزمر سوره مكيه. قال قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذه الآية لعلي ذكرت اليوم في الخطبة أن لها سبب النزول. ومن أسباب نزول هذه الآية سبب ذكره بعض أهل العلم ألا وهو أن المشركين صوروا النبي صلى الله عليه وسلم بطعنه في الآلهة الباطلة. زمان لما كنا في القرية ننكر على جماعة اللي بتروح عن القبور عندنا مواريخ في البلد والناس بتكذب وكده. فكنا نتكلم فكان جدي يقول لي اسكت يا ابني هيجي لك مصيبة ده فلان اتكلم عليها قبل كده وبس مشكلة. الناس تعتقد ان بكلامك على هذا المقبور الميت ستصاب ويجيب بقى أسئلة وهمية يقول لك فلان مرة اتكلم عليه مات ساعتها فلان مش عارف ايه لسانه خلص. يخوفونك بالذين من دون الله لكن واحد ميت مقبور لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا في حياته فضلا بعد ان مات واقبل عظاما ينفع ولا ضر. فخوف مسلم بهذه الايه قال يا محمد ان لم تنتهي عن سب الله والعزى سيصيبونك بالجنون والخرج بهدلوك لو ما سكتش ما الذي سيحدث؟ سيصيبك الجنون وغير ذلك من هذه الادواء. فالله تعالى اراد ان ينزل كلاما فصلا في هذه القضيه. قال عز وجل قل اي اخبرهم يا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا مهم امر له ولنا يجب ان نعلن ذلك للناس. قل افرايتم ما تدعون من دون الله هذه الالهه التي تسالونها من دون الله عز وجل منات واللات والعزى وغير ذلك ان ارادني الله بضر اذا لا ضار الا الله. واعتقاد القلب مهم لازم قلبك يصبر على هذا الشيء انه لا يمكن لمخلوق على ظهر الارض لا يمكن لمخلوق على ظهر الارض والله لا يمكن لمخلوق مهما كان عظمته ومهما كانت جبروته ان يصيبك بضر لم ياذن الله به. كل المخلوق يبقى ايه؟ جن او انس. لو اجتمع مرضته الجن كلهم وسفهته الانس كلهم وجبارين الانس كلهم على ان يصيبوه بهذا لا يستطيع. لما يعلم عبد الله بن عباس هو صغير صغير يقول يا غلام واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. لازم كلمه الايه ايه؟ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا تثبت في القلب. لو قلبك عمل بها فعلا هتلاقي نفسك هيام وصداع بالحق ولا يهمك فلان او فلان. قال ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره لو اجتمعت الآلهة الباطلة كلها واجتمع كل من في الأرض والسماء على أن يدفع ضر الله عز وجل أو أن يشفه فلن يستطيع. قال أرادني برحمة، الله تعالى أراد أن يصل بخير إليك. لا يمكن لإنسان مهما كان أو شيطان مهما كان أن يمسك رحمة الله. هل هن ممسكات رحمته؟ لا والله، كما قلت في أول سورة فاطر قال عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك. أمسك عنك الرحمة فلا مرسل له من بعده. ثم قال: هو العزيز، أي الذي لا يغالب. الله تعالى لا يغالب أبدا، هو العزيز الحكيم. قال ابن كثير: أي لا تستطيع شيئا من الكافرين. هذه الآلهة الباطلة، البشر جميعا، الخلق جميعا لا يستطيعون أي شيء من الكافرين. رب العالمين نوى أن بعدما انتهت غزوة أحد كان هزيم، فدعا على بعض الناس من الكفار واستبعد أن يهديهم الله. جماعة الكفار اللي هم أرادوا أن يقتلوه في المعركة، قال إيه؟ قال: كيف يفلح قوم شدوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟ في ممكن إنسان ربنا يهديه بعد ما جرت وجه النبي صلى الله عليه وسلم حفروا حفرة أصلا وقع فيها غزوة أحد؟ شوف بقى الأمر عامل إزاي؟ أصلا يعني كأنه استسهل الأمر. في إنسان بعد ما فعل ذلك يهديه الله، ربنا عز وجل عتب عليه. أنت ربنا إيه؟ قال تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. وبالفعل بعض هؤلاء الذين أرادوا قتل سنة غزوة أحد أسلموا. سبحان الله، ليس لك من الأمر شيء. هذه الهداية ليست بيدك، إنما بيد الله تبارك وتعالى. قال: أي لا تستطيع شيئا من الأمر، قل حسبي الله، أي الله عز وجل كافي من توكل عليه. اسم الله الكافي، الله تعالى يكفي من اعتمد عليه، من فوض أمره له سبحانه وتعالى. ويكفيك ربك جل في علاه، وكيف لا، هو القوي المتين السميع البصير، على كل شيء حفيظ وعلى كل شيء قدير جل في علاه. قل حسبي الله، أي كافيني الله. ولازم تبقى داخل قلبك أن الله كافيك. لو حصل في قلبك ريب، يا عم ممكن ربنا برضه ما ها دخل داخل قلبك، اعلم أن الدنيا ستغمض في قلبك وأمام عينك وسيترك الله عز وجل لهؤلاء. قال عز وجل: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. المتوكل نعم من اعتمد على ربه، كما قال هود عليه السلام حين قال قومه. سيدنا هود واحد من الذين ساروا على طريق الدعوة، دعا قومه إلى التوحيد ونبذ الشرك. فماذا قالوا؟ قالوا: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. إذا هم هنا أثبتوا للآلهة الضر، قول احنا متهيألنا كده اللي انت فيه ده هود من الآلهة بتاعتنا، هم اللي أسووك، هم اللي أضروا بيك لأنك عملت كذا فيك. قال شو بقى كلام الواضح الجلي، سأل العقيدة، سأل العقيدة ليس فيها مداهنة، فيها موضوع عظيم، فيها صراحة عظيمة. قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، أي من دون الله تعالى، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وقال لي يعني اشمعنى؟ الغوني اصبر امري عن جهية يعني ابدا. قال: اني توكلت على الله ربي وربكم، انا معتمد على ربي، اني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها، ان ربي على صراط مستقيم. الا كان سيده متيقن هذا اليقين، ايه اللي خلاه وصف هذا الوثوق؟ انه يعلم انه ما من دابة، عدوك هذا، عدوك الذي يجيب لك الاذى، ناقيته بيد من؟ بيد الله. الشيطان الرجيم، يعني مثلا الساحر اللي عمال يعمل ساحر ده، بيعمل ايه؟ بيستدعي الشياطين الجن ويكفر، يستدعي الشياطين الجن ويكفر امامهم او يعمل المنكرات والموبقات حتى يضرك. هذا الشيطان الذي فاعل شيطان الانس، ناقيته بيد من؟ إذا أنت بما تعلم قلبك بأهل غير الله عز وجل؟ إذا كان شياطين الإنس وشياطين الجن والخلق جميعا نواصيهم بيد الله. قال: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صواب مستقيم. قال مقاتل في معنى هذه الآية: فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها مصائب وشفعاء عند الله. اعلم أن المشركين يعلمون يقينا أن هذه الآلهة لا تنفع ولا تضر. بدليل الله تعالى قال: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. هو بقى طول ما الدنيا رخاء كده والدنيا حلوة يقول لك يا بدوي بدل يا حسين والدنيا ماشية، طب دخل بقى شرك ده وبلاء. انت بقى بدوي انت حسين، عارف ده كله كلام ايه؟ فاضي. كان كله كلام مش مظبوط. اعمل ايه؟ ينسى كل هذا ويتذكر واحد بس، رب العالمين. رب العالمين اكرم النبي جهل لما راى الناس في البحر نسوا الالهه الباطله ودعوا الله وحده اسلم. لما فوقت ما تتحكم ريح في البحر في السفينه، هذه الريح كل السفينه مشركين، بص لا نزل نسيت الناس ونسيت العزى ونسيت مناه، كل اللي هي الالهه الباطله راح يدافعوا عنها دي ويحاربوا عشانها، كل ده مش موجود يا رب. طب ما راحش فين الذات والعزى والالهه الباطله؟ كل هذا ضاع يا راجل. لا، اوضح من ذلك مثال اسرائيل الذين كفروا بموسى عليه السلام لما نزل عليهم الرجس عملوا ايه؟ قالوا يا ايها الساحر ادع لنا ربك. شو معنى الكبر؟ شو ايها النبي؟ ادع يا ايها الساحر ادع لنا. طب ما فرعون لنا رب، ما تروح لفرعون. لا، لان عارفين القران ده كلام فاضي مش صحيح. فذهبوا الى من يعلمون يقينا ان بيده النفع والضر. قال: لا على انهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، فهم يعلمون ان ذلك لله وحده، كما قال تعالى: ثم اذا مسكم الضر فاليه تجارون. والله يا اخوانا في ناس يمسها الضر ولا تجار لله عز وجل. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. في كذب، يعني في واحد لما ربنا يبتليه يبدا يكذب ويقطع ويذل ويريد ويدعو الله عز وجل، وان ربنا عز وجل يعطيه يكذب. اطبع الانسان في ناس بقى اكثر من هذا الانسان، لا البلاء ولا الرخاء فيه، ثم هو الرخاء بعيد وحتى ساعه البلاء برضه متكبر. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا يا ليتهم لما جاءهم البأس والبلاء تضرعوا. هذا نبي تشرك يقول لك الأيام اللي جايه أيام فارحة والضرايب مش عارف إيه والصدرات قفلت والدنيا بايظة، مش كده؟ كله خايف، كله مرعوب. طيب ماذا صنعت؟ هل نجأت لما ضرب الله عز وجل نرفع هذا البلاء وهذه الغمة؟ ولكن قست قلوبهم، مش كده؟ فين؟ حطت قسوة في القلب. قال: ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. قلت شيخون: فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله. اعلم أن أصل التوحيد أن يتعلق القلب بالله، ده أصل التوحيد. أصل التوحيد أن يتعلق قلبك بالله تعالى في كل شؤون، وأصل مادة الشرك أن يدخل في قلبك أحد معه. دخل حد مع ربنا سبحانه وتعالى، ترجو مع الله، تفهم مع الله، تعتمد عليه مع الله، دي مادة الشرك. قال: تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع او دفع ضر. لماذا؟ لان هذه الالهه لا تستطيع كشف الضر او ان تمسك الرحمه، وان ذلك شرك بالله تعالى. وفي هذه الايه بيان ان الله تعالى وسم اهل الشرك بدعوه غير الله والرغبه اليه من دون الله، والتوحيد ضد ذلك. فكيف ان تغضب الله دون غيره وان تدعو الله دون غيره؟ لازم كده قلبك لا ينقطع الا لله عز وجل. اوعى تفكر ان وليتك في العمل ولا في الشركه ولا اي كان الانسان يملك لك نفعا او ضرا، قلبه ليس بيده. قلب هذا الانسان ليس بيده، انما بيد الله حتى قلب. فلماذا تعلق قلبك به؟ قال: هو الا يدعو الا الله ولا يرغب الا اليه ولا يتوكل الا عليه، وكذا جميع انواع العباده لا يطلب منها شيء لغير الله تعالى، كما دل على ذلك الكتاب والسنه وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم. ثم ذهب في حديث يبين شيء عملي شيء واقعي. يقول: قال وعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: زعم، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. الحديث يبين قصة عجيبة. عمران بن حصين هذا من كبار الصحابة، أسلم في العام السابع هو وأبوه، أبوه وهو صحابيان، وأسلم معه خلال السنة الصحابي الجليل الحافظ أبو هريرة. الشاهد: سيدنا عمران بن حصين كان آية في العلم، حتى أن عمر ولاه قضاء البصر. سيدنا عمر خلي بالك لم يكن يولي إلا الأفاضل، لما تأكل ترجمة واحد وولاه عمر اعرف أن الرجل لا جاز الخطاب. كان يلتقي سيدنا عمر من هم الولاة. الشاهد: عينه على البصرة، وكان في البصرة حينئذ من الإمام العلم الحسن ابن أبي الحسن البصري. قال الحسن: ما قدم على البصرة أفضل من عمران بن حصين. ما لم رأى أحدا في البصرة زي عمران بن حصين. وهم سيدنا عمران بن حصين يعني كان آية في التوكل. ازاي؟ يقول لك كان سيدنا عمران عنده مرض، مرض معين، وهذا المرض لا يزول إلا بالكيد. تذكرون حديث 70,000؟ تذكرون نسيتم؟ لما قلنا إن من أم الناصيات 70,000 واحد رجل أو امرأة يدخل الجنة بلا حساب ولا عمل. نعم، بينهم قال هم الذين لا يسترقون ولا يكترون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الشيء أنا ولا يكترون. عمران بن حصين أصيب بمرض قال الأطباء لن تشفى منه إلا بالكيس. عمران بطل الحديث الجهاز عظيمة جدا في مقابل الصبر في بلاء وفي تعب، لكن كل هذا البلاء يزول، للدنيا هتزول والبلاء هيزول، ويكفي ان سادخل الجنه بلا حساب ولا عذاب. حتى ان الملائكه كانت تسلم عليه في الطريق. هل سمعتم عن صحابي تسلم عليه الملائكه؟ تخيل انت ماشي في شارع كده، ها شايف حد قدامك، تسمع السلام عليكم ورحمه الله، تبص مش في حد، ملائكه سلم عليه لقوة توكله ويقينه وتوحيده. المهم بدأت فترة طويلة هو كده، وقبل أن يموت بسنة أو سنتين اشتد عليه المرض، فعمل إيه؟ فاكتوى، مش قادر بقى يصبر، فاستعمل الكيس، فما أن اكتوى حتى لم يسمع السلام. لو نحط الكي على مكان المرض بطل يسمع السلام عليه ورحمة الله الملائكة فيه، فكف عن الكي، فأعادت الملائكة السلام عليه حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. شو يصير عند الزيت؟ عطر. الشرك سيدنا عمران بن حصين في يوم من الأيام ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، هو كما نذكر جاء في إحدى الروايات أنه هو الذي كان يلبس، وقد لبس في عرضه وفي معصمه حلقة من نحاس، صفر نوع من النحاس، مصنوع من النحاس. فنقل الله تعجب أنه كان يعلم من حال المشركين من العرب أنهم لا يلبسون هذه إلا لعلة باطلة عندهم، اعتقاد شرك وكفر. نعم السلام ويعلم الموت لم يسارع في الأنوار كما سمعنا من هذا من أعظم الدروس. فسأل قال: ما هذه؟ إذي. طيب وسمعت نعم السلام بالشيء من أمه فيه، شاف إن في حلقة من حديد أو من صوف، لكن أراد أن يتصرف، ما هذه؟ فقال عمران: يا رسول الله من الواهنة، يعني وصفوها لي أنها تدفع عني أو ترفع عني. قلنا الفرق بين تدفع وإيه؟ ترفع. العلماء اختلفوا، هل عمران كان مصاب بمرض الوهنة ولا كان يصاب بها؟ والأرجح أنه كان مصابا. المهم قالوا وصفوها لي أنها تدفع عني وترفع عني الوهنة. الوهنة مرض يبدأ من عند المنكب ويمتد في العظم ويصيب الرجال دون النساء. مرض كان يؤذي العرب قديما، وكان العرب يعتقدون ان هذه الحلقه تدفع وترفع هذا البلد، وهذا اعتقاد تركي كفري. فقال: ما الوهنة؟ فقال: زعم، فانها لا تزيدك الا وهنا. قال: ما هي عليك؟ لا تزيدك الا وحدا. تعال بقى نقف مع هذا الحديث وقفه. صحابي ابن صحابي أسلم على طيبة في العام السابع ومات سنة 52 بالبصرة. قوله رأى رجلا في رواية الحاكم قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي عرضي حلقة خفر فقال ما هذه الحديث. إذا المبهم في رواية أحمد ومين عمران. إذا مر عمران قال دخل الرجل ولم يسمي نفسه ومر عليه دخلت. فجمع الروايات بجمع الروايات السبيل لك من المبهم من الذي لم يسمى. إذا قلت من الرجل الذي دخل وفي عرضه حلقة صفر مين عمران بن حصين. جاء في رواية مبهم قال دخل رجل ولم يصرح ما هو من هو. في الرواية الثانية قال دخلت أنا على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدي أو في عرضي حلقة صفر. طيب قال قوله ما هذه يحتمل هذا السؤال يعني أن الاستفهام للاستفسار عن سبب نفسها ويحتمل أن يكون للإنكار وهو أظهر. إيه معنى الكلام ده؟ نوع كلام شهد في إيده حلقة وهو يعلم أن هذه الحلقة لا توضع في العرض غالبا إلا لاعتقاد الشركية الكفرية. العلماء اختلفوا نوع كلام مسأله الأول كان بيستفصل ولا كان بيوكر. اختلف العلماء احنا نقول الاولى مش الانكار الاولى الاستفسار. ليه؟ لان ده مهم جدا. يجب عليك قبل انكار المنكر يجب عليك قبل انكار المنكر ان تستفصل اولا عن المنكر الذي رايته. يعني واحد مع واحد واقف في الشارع ومع واحد واقف بين المنكر وفي احتمال كبير ان يكون من محارمه أو زوجته. أنا مش وايد لو يقول له اتق الله ما ينفعش. السلام عليكم. ممكن تعبك هي معاكية احنا محرمك ولا لا ده الجلد الجلد بتاعتي. هي بقى الشاغل بقى براحتك. ولا الجلد الجلد ما انت ايه؟ الشاغل. لا والله ده اختي. خلاص جزاك الله خير ماشي. الاستفسار. إذا لعله أصلا لعلك أنت مخطئ. لعلك أنت ايه؟ مخطئ. شيء ثاني لعله جاهل بالحكم. مش كده؟ أكثر الناس اليوم جهال بدين الله. الشباب النهارده مش عارفين إن إحنا مش شرعيين. هو اتربى في الجامعة لأن ده عالم وصداقة. الحرام بس الزنا. لكن علاقة الحب مش مشاكل. ده متربي على غير عبد الحليم. صح ولا لا؟ وهي متربية على غير شادية. ولا متربية مش عارف مين. الدنيا عندهم متربية على إن هذا جائز مش مشاكل. وربما رأت التمثال واحد يوفي إن ده حلال. فلا تزرع الإنكار كما قلت لك أن تعرف أن هذا حرام أن هذا لا يجوز. لأن إخواننا ده مهم جدا في الدعوة إلى الله عز وجل هو إيه؟ الاستفسار قبل الإنكار. الاستفسار قبل الإنكار. طيب قال ما هذه؟ قال من الواهنة. هنا رب وقف نوع السلام لم يمر الأمر عليه مرور الكرام. يعني سؤال أنا سألت سؤال النهارده هتدخل من المسجد هتروح تركب تاكسي ممكن تركب تاكسي مع واحد معلق 5 رمبيس. أسألك بالله بالله يا شيخ هتسكت ولا هتتكلم؟ بجد الكلام هتتكسف وتستني وتقول يا عم ربنا يدعي ربنا دي النار السجود وهسكت ولا تتكلم؟ للأسف منا من هو سلبي منا من هو سلبي. الدعوة دي مش وظيفة واحد وعين بعين والكلام منكر وظيفة جميع المسلمين. كنتم خير أمة أخرجت الناس ليه؟ وهو المعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. انت ماشي النهارده واحد واقف شاغل فتح العربيه وشغل غيره. الا يسعد ان تكلمه بهدوء كده يا اخي القران جميل والاغاني دي تفسد القلب. والله تعالى جعل الغنى والطمانينه من شرح صوره القران. يعجبك هذه الكلمه كيف ما قرات انت تشغل الاغاني بدخل طوارئ مثلا. ليه ما تتكلمش؟ انت تعرف وتعلم الحكم. لعل هذا لا يعرف الحكم. لعله غافل لما يذكر يتذكر. ولكن قلنا العذاب بينزل علينا ليه؟ لان احنا بنسكت معذره الى ربكم. جماعه اليوم في بني اسرائيل لما قال لهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم قالوا ايه؟ قالوا معذره قلنا رب عذره احنا عملنا اللي علينا انكرنا. اذا ما تمرش على المنكر وتسكت خاصه تقول خاصه اذا كان هذا المنكر يتعلق بالتوحيد وبالشرك. خدت فيك واحدة الحاجة لقيت معلق في صورة في في مثلا في فاكرة 5 رمبيس. ليه؟ اشمعنى 5 رمبيس؟ واد شاب عامل حفاضة ليه؟ لا تنسوا نبلغ عن الشرك. الشاهد هو من أول شرك ما تكتش أول كلمة ما هذا إني سعمران صور الكبس قال أنا الواهنة يا رسول الله أعملنا عشان الواهنة ولم يهدي وما كان معاكم الكذب إنما طول فرق حتى وقع عشان كذب فأسألوا كل لي يدوى أن تكبس العين والحسد وكذب قال ما هذه قال من الواهنة إلى معنى الواهنة شيء تقول قال مستعدات مستعدات كني من ابن الأثير كني ابن الأثير وابن الأثير له كتاب النهاية في غريب الحديث ولا فرق كتاب ثمان مجلدات تتكلم عن الكلمات الغريبة في الحديث النبوي الشاهد يقول الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها وقيل هو مرض يأخذ في العضد وهي تأخذ الرجال دون النساء وإنما نهى عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم وفيه اعتبار المقاصد هنا بقى وقت مقصد نوع تنبيح الله لما نهى عنها كما قلت لاعتبار عمران فيها وهو سبب لم يأذن الله عز وجل به بعض الناس نرى أن عنده مدير عنده مدير ولابس برضه حلقة تدعو مدير صح؟ مشهور صوار ده ماهي؟ صابونة؟ صابونة؟ مهم يعني ألبس هذا الشيء فإذا حلال الله حرام تسأل سؤال واحد بس ما المواقف الذي هذه؟ إذا كان أهل الطب بالروماتيزم قالوا من المادة دي بتخفت الخفت تحس بالروماتيزم من هذه المادة إذا هذا دواء ثبت بالتجربة الظاهرة لو ثبت بالتجربة الظاهرة أن هذا السوار زي الصابونة دي مثلا بتخفف الألم أو بتدفع شيء أو بتشيل المرض خلاص كل هذا أمر طبي زي وزي الإرشاد زي وزي المواد الكيماوية لا مش لها أي علاقة لا في ضد ولا عندنا ده هو عرف من الناس إن الشيء ده بينفع كل هذا أيضا من الواقع إذا نتكلم على أطفال لما فعلت هذا؟ لما صنعت هذا؟ ما شفنا؟ قال لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم وفيه اعتبار المقاصد ما مقصده؟ مقصده في الأصل أنه إيه؟ يعتقد أنها تدفع الضر أو سبب غير شرعي لدفع الضر قوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا النزع قال النزع هو الجذب بقوة أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا قال وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه إيه الكلام ده؟ نعم كان هو مشفى وقال له ضمن وهنا طوالي بدل الكبير قال له إيه؟ قال له الدعاء هنا سؤال نعم كان شدها ولا قال له الدعاء؟ ها؟ شدها بس ولا قال له الدعاء؟ إذا لا يجب عليك أن تثير أنت المنكر بيدك حتى لو كان هذا في ولايتك بشرط يعني واحد في البيت ابنك مثلا لا بس هذا الدم ابنك يلد صادم الدم وهذا في ولايتك تقول له يا ابني شيل لك الدم تخيل مثلا بيت بنتك حجر بنتك مع لا صورة مغني ولا بتاع شيلها بنتك بتاع ده إذا مش هتقدر تشيلها بيدك طيب ما شالتهاش ما شالتش خاطر وانا ينتقل الوجوب اليك انت يبقى انت واجب عليك شرعا انك ولي في هذا البيت انك تدير هذه الصوره انك ترفع هذا الخاطر كما الله قلنا نعم اصلا لم يبدا هو وانا بنزعها انما قال دع شيل فنزعله قال دعها والنص قال له في الوقت انبذها ايه الفرق بين النزع والنزع؟ النزع قالوا الشد بقوه انت بتشد حاجه بقوه ايه؟ اللي فيها ايه؟ فيها الشد فيها ضرر عايز تقدر كان تلحق به وتنزعها وهكذا العبد اذا علم ان هناك شيئا يضره في دينه وجب عليه المتابعه في جذبه ونفعه. طيب تنبتها ايه معنى النبذ؟ النبذ اي الطرح نبذ الشيء اي رماه معرضا عنه طرحه مش عايز لا يمكن ان يعود اليه ده شيء مهم جدا لما تعرف ان الشيء ده شرك او الشيء ده معصيه وتنبذه عنك اياك ان تعود اليه بل تنبذه وانت له كاره يبقى مثلا في بطنك انت مثلا خدت مع واحد او كان عندك شيء من هذا الطبيب لو خدته في بيتك اول ما تعرف شيله وشده وعلى راسك ارمي على راسك فكت وانت كمان انفض منه كاره لان هذا شرك عطلك يوما عن توحيد الله تبارك وتعالى قال هنا أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا. ما قال إيه؟ قال إنها لا تزيدك إلا وهنا. سبحان الله. هنا فأقول أهل العلم أن الله عز وجل قضى قضاء. القضاء ده ما هذا القضاء؟ أن من تعلق قلبه بشيء غير الله تعالى، واحد علق قلبه بالله، إيه اللي يحصل؟ أول شيء الله تعالى يكي لك إليه. واحد تعلق بالجاه، تعلق بوصفة، تعلق بواحد صاحب سلطان، تعلق بمال، تعلق بخمسة وفيها، تعلق بأي شيء من هذه الأشياء، متعلق قلبه بها، يظن أو يعتقد أن فيها نفع أو نفع ضر، أول مصيبة تقع عليه أن ربنا يسيبه إياه. طيب تخيل بقى لما ربنا يبذلك ويدعك للمال، ده بينفع؟ يدعك لواحد صاحب سلطة، يدعك لواحد صاحب جاه، يدعك الله عز وجل هؤلاء، وكيل كلامه، ربنا يسيبه. الشيء الثاني يعاقبك الله تعالى بنقيض ما أراد، أنت كان نفسك إن المادة اللي اعتمدت عليه من عزك، ربنا يذلك بيها. الجاه والسلطان اللي أنت تعرفت عليه وكنت طالع إيه الثمن؟ وكان مش عارف تحب الفلان اللي انت شايف ان هو بيدفعك ويدفع عنك الضر، سيصيبك البلاء نقيض القلب جزاء وفاء. زي هنا تقول قال لو ان انسان بيعشق بنت، يعشق امراه، يحب امراه مش حلاله، يحب بنت في الجامعه ولا بتاع، وقال هو متعلق بيها، ايه اللي بيحصل؟ قال لك لابد وان يعذبه الله بهذا الحكم جزاء ولا يظلم ربك احد. كذلك واحد عمل خمسه وخميسه عشان تدفع عنه العين، ربنا عز وجل يبتليه حتى للناس. خد بقى ليه؟ يتخلى عنه الله عز وجل ربنا يسيبه ويدعه الى هذه ويعاقبه بنقيض القلب. واحد كان معتمد على الجهل والسلطان، ربنا يسيبه لهم ويسلطهم عليه. واقرب مثال لهذا البراهين، اسمعنا البراهين. البراهين دول كانوا ايام هارون الرشيد، وكانوا في الاصل من بلاد فارس عباد جنة. جدهم اظهر الاسلام ووطن الكفر، ودخلوا في الدوله العباسيه لإفساد المسلمين، وظلموا الناس ظلما عظيما، وكانوا يتخذون قربهم من الحكام العباسيين ذريعه. طبعا ده عايش في قصر السلطان، مش بدون يعمل ايه؟ يظلم ويضطهد، ولم يكن هارون يعرف ذلك. هارون الرشيد كان من الحكام العادلين صلى الله عليه وسلم. لما عرف القصه في ليله وضحاها، شوف هو طول النهار والليل ماشيين في الدنيا تراقبهم يظلمون الناس، في ليله واحده جمعهم عن بكرة ابيه، قتل من قتل وسلم من سلم، بيد من بيد من اعتمدوا عليه، هزموا واصبحوا في السجون. خالد البرمكي كبيرهم بيساله ابنه قول له يا ابتي أين العز وأين القصور وأين وأين وأين؟ أين ذهب هذا كله؟ قال يا ولدي لعلها دعوة مظلوم صارت في جوف الليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله. قل يا بني لعلها دعوة مظلوم صارت في جوف الليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله. إذا الشاهد من هذا الكلام قال إنها لا تزيدك إلا وهنا، أن من تعلق بشيء غير الله وكله الله له، تركه الله له، وخذله الله وعاقبه بنقيض قصده ونقيض ما أراد. قال وكذلك كل أمر نهى الله عنه فإنه لا ينفع ضارا، وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه. هذه مثلا هي التداوي بالحرام، التداوي بالحرام أصل في التداوي، إباحة الدواء، لابد وأن يكون الدواء مباحا. زمان لا يا جماعه يقول لك اطلع الايام ولا حاجه يصاب الانسان بمرض معين، يقول لك اشرب جول، في الجول شيشه، اشرب شيشه، انت حلو بتبتلك السر، خد بالك زي الخمره كده. لما جاء ناس وقال يا رسول الله الخمر، ارايت الخمر انا اتداوى بها؟ فقال انها ليست بدواء ولكنها ايه؟ تهان. ثم قال وقعت قاعده كده، قال ان الله لم يجعل دواءكم فيما حرم عليكم. شيء ربنا حرام ولا يمكن ان يكون دواء، قد يكون في بعض الناس تسكين لبعض الناس مثلا، لكن هو في الاصل ايه؟ تام. اذا لابد من اباحه الدواء شرط. فلو جاءنا مثلا دواء فيه خنزير، فيه دم خنزير او فيه شيء من مشتطات الخنزير أو في شيء ثاني لا يجوز تداوي النجاسات مثلا يعني. إذا هذا الشيء نقول إيه؟ حرام. ده ثبت عمل ونفع لا ما ينفعش. حتى لو ثبت فضره أكبر من إيه؟ الناس حينما قال عبد الله يسألونك عن إيه؟ عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير وما ينفع لهما وإثمهما أكبر من نفعهما. المنافع تجارة عنا صعبة هتصدر أوروبا بالشتاء ونكسب مليارات، لكن هذه المليارات في مقابل أن يخسر الناس عقولهم وأن يضع الناس في أم الخبائث لا تساوي أي شيء، صح ولا لا؟ قال وإثمهما أكبر من نفعهما، قال فإنه لا ينفع غالبا وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه. على قطيفة خلي بالك كل أمر دعا الله إليه فكله خير وبركة وإن كان ظاهره تلف الناس. دي قاعدة. أي شيء رب العالمين شرع علينا أو أمرنا بامتثاله اعلم أن فيه كل خير لك. حديث جميل جدا جدا يقول أبو رافع يقول إيه؟ نهانا رسول الله عن أمر، شوف كلام جميل دوت، عن أمر كان نافعا لنا ثم قال وطواعية الله ورسوله أنفع لك. ثاني حديث يقول إيه؟ نعطي نهانا عن تجارة معينة في الظاهر هي نافعة، نهانا عن أمر كان نافعا لنا ثم عقب وقال وطواعية الله ورسوله أنفع إيه؟ أنفع لنا. إذا لابد أن تحدد هذه القاعدة، كل أمر أمر الله به فكله خير وبركة وامتثالك له كله رحمة لك وإن كان في ظاهره بعض ذلك، وكل أمر نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله فاعلم أن في وقوعك فيه ضرر لك وللمسلمين وفي امتثالك في تركك له كل خير وبركة للمسلمين. نقبل إن شاء الله عز وجل في الجمعة القادمة ونجزاكم الله خيرا والسلام عليكم.